الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين.
آمين.
أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب من لم يتغن بالقرآن. وقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له: يريد يجهر به.
هو حديث واحد، أعطى الذي بعده.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان: تفسيره يستغني به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك. اللهم أوجب لنا به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. طيب، هذه الترجمة في قوله رحمه الله: باب من لم يتغن بالقرآن، هي لفظ حديث يقول الحافظ رحمه الله أورده المصنف في الأحكام من طريق ابن جريج عن ابن شهاب بسند حديث الباب بلفظ: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وأنا وجدته في كتاب التوحيد، ليس في كتاب الأحكام، وليس بهذا اللفظ، بل هناك بقول بلفظ: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وزاد الراوي في آخره: يجهر به، على اختلاف في رفعها وكونها من الراوي. هذه واحدة. وأما الآية التي أوردها في الترجمة في آية العنكبوت في قوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فأوردها للدلالة على أحد المعاني في قوله يتغنى بالقرآن. التغني بالقرآن مختلف في معناه، من معانيه الاستغناء به عن غيره من الكتب، الاستغناء بالقرآن، وهو الذي يوافق تفسير سفيان في آخر الحديث الثاني، قال: يستغني به. وهذا التفسير، تفسير قوله يتغنى بالقرآن، قال أحمد عن وكيع: يستغني به عن أخبار الأمم الماضية. وقد أخرج الطبري عن يحيى بن جعدة قال: جاء ناس من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم. فنزل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يقول الحافظ رحمه الله: وقد خفي وجه مناسبة تلاوة هذه الآية هنا على كثير من الناس كابن كثير، فنفى أن يكون لذكرها وجه، على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة فقال، يعني تقدم في الزمن وكان حري بمن نفى وجه المناسبة أن يكون قد اطلع على مثل كلامه، فإنه قال أهل التأويل في هذه الآية، فذكر أثر يحيى بن جعدة مختصرا قال: فالمراد بالآية الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية، وليس المراد الاستغناء الذي هو ضد الفقر. قال: وإتباع البخاري الترجمة بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك، يذهب إلى أن قوله من لم يتغنى بالقرآن يعني يستغني به، والاستغناء به يحتمل الاستغناء به عن الدنيا أو الاستغناء به عن جميع الكتب المنزلة الماضية وفضلا عن غيرها من الدساتير والنظم. قال الحافظ: وقال ابن التين: يفهم من الترجمة أن المراد بالتغني الاستغناء لكونه أتبعه الآية التي تتضمن الإنكار على من لم يستغني بالقرآن عن غيره، فحمله على الاكتفاء به وعدم الافتقار إلى غيره، وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك، يعني يحتمل أيضا أن يستغني به عن اللهث وراء الدنيا. وحمل الآية على هذا فيه إشكال من جهة النظر في سياقها، فالآية التي قبلها كان فيها طلب آية، طلب معجزة، وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم؟ يعني لا يستغنون بهذه المعجزة الخالدة وهي القرآن؟ ويمكن أن يكون هذا المعنى أيضا دالا على ما جاء في حديث يحيى بن جعدة أنه يستغنون بها أيضا عن غيرها من الكتب المنزلة. قال رحمه الله في الحديث الأول: حدثنا يحيى بن بكير، نسبه إلى جده، وأبوه عبد الله، قال حدثنا الليث وهو الإمام، عن عقيل وهو ابن خالد، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهو ابن عوف الزهري يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء. يأذن هنا يعني يستمع، كما في قوله تعالى: وأذنت لربها وحقت، يعني استمعت. ما أذن يعني ما استمع، يعني كاستماعه لنبي أن يتغنى بالقرآن. وليس ثمة نبي يتغنى بالقرآن إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صاحب له، صاحب لمن؟ لأبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: يريد يجهر به. وهذا وصف يقصر عن معنى يتغنى، فالتمام في معنى يتغنى يكون جهر مع تحسين صوت. بقي في تشقيق العلماء رحمهم الله لهذا الحديث بحث من جهة ثبوت أن يتغنى مع عدمه، يعني هل ثبتت هذه اللفظة أو لا، يعني هل الحديث لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى، أو ما أذن لنبي أن يتغنى. يقول حافظ: كذا لهم، وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه بدون أن، وزعم ابن الجوزي أن الصواب حذف أن، وأن إثباتها وهم من بعض الرواة، لأنهم كانوا يروون بالمعنى فربما ظن بعضهم المساواة فوقع في الخطأ، لأن الحديث لو كان بلفظ أن لكان من الإذن بكسر الهمزة وسكون الذال، ما أذن لشيء، لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن، وهي ليست من الإذن الذي مصدره الاستئذان، وإنما هو من الأذن الذي هو الاستماع. قال: لو كان بلفظ أن لكان من الإذن بكسر الهمزة وسكون الذال بمعنى الإباحة والإطلاق، يعني أن الله ما أباح شيئا، ما أباح لنبي يتغنى بالقرآن، وليس هذا هو المراد، وإنما هو من الأذن بفتحتين وهو الاستماع. وقوله أذن أي استمع، والحاصل أن لفظ أذن بفتحة ثم كسرة في الماضي، وكذا في المضارع مشترك بين الإطلاق والاستماع. الإطلاق يعني الإذن والسماح والإباحة، والاستماع تقول آذن بالمد، أذنت وآذن. فإن أردت الإطلاق فالمصدر بكسرة ثم سكون إذنا، إذا أردت الإطلاق والإباحة والسماح. وإن أردت الاستماع فالمصدر بفتحتين، يعني أذنت أذن يأذن أذنا أذنا، وهناك أذن يأذن إذنا يعني إطلاقا وإباحة. هذا الجواب عن إيراد ابن الجوزي في إثبات أنه يمكن أن تثبت ويكون اللفظ مشترك، وإنما يكون الاختلاف فقط في المصدر. وإذا صح هذا التوجيه وهو أولى حتى ما يشكك في الرواية، لأن هكذا حفظت، والحفاظ هؤلاء ثقات. وقال القرطبي أصل الأذن بفتحتين أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يسمعه، وهذا المعنى في حق الله لا يراد به ظاهره، يعني كأنه ينفي هذه الصفة. ما أذن بفتحتين كان المستمع يصغي، يعني كأنه إصغاء وميل إلى القارئ، وهذه مدفوعة في حق الله لما فيها من إيش؟ من التشبيه بالمخلوق، لأن الله لا يخفى، المصغي إنما يصغي ليش؟ يتثبت من المسموع، وهذا غير مراد في حق الله عز وجل. قال وإنما هو على سبيل التوسع على ما جرى به عرف المخاطب، والمراد به في حق الله تعالى إكرام القارئ وإجزال ثوابه، لأن ذلك ثمرة الإصغاء، ووقع عند مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث ما أذن لشيء كأذنه، يعني كاستماعه. فإن كان كلام القرطبي هذا رحمه الله لا يتضمن أو لا يلزم منه نفي صفة السماع فلا إشكال، فالله أثبت لنفسه السماع، قال وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نقل الحافظ رحمه الله عن ابن الجوزي قوله اختلفوا في معنى قوله يتغنى، هذا بحث آخر في الحديث، بحث آخر في الحديث حمل عليه تفسير سفيان في الرواية الثانية، نأخذها ثم نذكر هذا الخلاف ونختم به. في الرواية الثانية لحديث الباب قال حدثنا علي بن عبد الله هو المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة الذي سيأتي تفسيره في آخر الحديث، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالروايتان الأولى وهذه مدارهما على الزهري وهو عن أبي سلمة والحديث عن أبي هريرة. قال ما أذن الله لشيء، ما أذن ولا ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن، وهذه الرواية الأخرى أيضا التي حفظها البخاري عن شيخ ابن المديني أيضا بإثبات أن. قال سفيان في تفسير يتغنى قال يستغني به، وهذا التفسير هو الذي يظهر أن البخاري أراده للتبويب بدليل اتباع الترجمة بالآية. ابن الجوزي رحمه الله قال اختلفوا في معنى قوله يتغنى على أربعة أقوال: أحدها تحسين الصوت، والثاني الاستغناء هذا الذي ذكره سفيان، والثالث التحزن قاله الشافعي، والرابع التشاغل به، يعني أن يكون القرآن هو شغله الشاغل. تقول العرب تغنى بالمكان أقام به. قلت، يقول الحافظ، وفيه قول آخر حكاه من الأنباري في الزاهر قال المراد به التلذذ والاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء، فأطلق عليه تغنيا من حيث أنه يفعل عنده ما يفعل عند الغناء. وهذا قد يكون قريبا لما نسبه ابن الجوزي للشافعي في قوله التحزن. فالتغني هو قد يطلق على التلذذ والاستحلاء والطرب، يعني ما يشبه الطرب عند سماعه. قال وهو كقول النابغة بكاء حمامة تدعو هديلا مفجعة على فنن تغني، على فنن يعني على الغصن، على الأغصان، وهي تغني يعني كأنها تترنم. قال أطلق على صوتها غناء لأنه يطرب كما يطرب الغناء، وإن لم يكن غناء حقيقة، وهو كقولهم العمائم تيجان العرب، لكونها أي العمائم تقوم مقام التيجان وليست كذلك. صارت الأقوال خمسة في معنى يتغنى. الخامسة التلذذ والاستحلاء به، الرابع التحزن، تحسين الصوت هذا من القارئ، لكن ويكون شيئا محسوسا في الظاهر، صوت حسن يخرج منه، لكن التلذذ أمر قلبي يعني للمستمع أو للقارئ، يعني أمر في الباطن. قال وفيه قول آخر حسن وهو أن يجعله هجيراه كما يجعل المسافر والفارق هجيراه الغناء، في طيلة غناء سفره يتغنى. وهذا أظنه يرجع إلى القول الرابع في قوله التشاغل به. قال ابن الأعرابي كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى، وإذا جلست في أفنيتها وفي أكثر أحوالها، فلما نزل، يعني هذا معروف في أحوال العرب، يبقى في إذا مكث في مكان تغنى وترنم ببعض الأشعار. قال فلما نزل القرآن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هجيراه القراءة مكان التغني. وعلى هذا فيكون معنى الحديث الحث على ملازمة القرآن وألا يتعدى إلى غيره، وهو يؤول من حيث المعنى إلى ما اختاره البخاري من تخصيص الاستغناء وأنه يستغنى به عن غيره من الكتب. وقيل المراد من لم يغنه القرآن وينفعه في إيمانه ويصدق بما فيه من وعد ووعيد، وقيل معناه من لم يرتح لقراءته وسماعه. هذا يعني أكثر، يعني أظهر يعني وأشهر ما قيل في معنى يتغنى. وعلى هذا فعند كثير من العلماء يتغنى ليست على ظاهرها، فإن المتبادر إلى الأذهان هو تحسين الصوت به، هو تحسين الصوت به. ثم تعقب الحافظ رحمه الله ما نقله ابن الجوزي عن الشافعي في قوله التحزن. قال وأما الذي نقله عن الشافعي فلم أره صريحا عنه في تفسير الخبر، وإنما قال في مختصر المزني وأحب أن يقرأ حدرا وتحزينا انتهى. وهذا يكفي، يعني إذن ما ذكره ابن الجوزي ليس ببعيد. قال أهل اللغة حدرت القراءة أدرجتها ولم أمططها، وقرأ فلان تحزينا إذا رقق صوته وصيره كصوت الحزين. وهذا يقع لقارئ القرآن إذا تخشع عند القراءة كأنه يتحزن على حاله أو يتحزن لأجل ما في هذا الكتاب من الوعيد على أهل الضلال والعقوبات التي نزلت بهم، أو يتحزن على تأخره على موعود الله فيما جاء في القرآن من الوعد بالنعيم المقيم في الدار الآخرة. قال: وقد روى ابن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة أنه قرأ سورة فحزنها شبه الرثي، يعني كأنه يرثي نفسه، ومعلوم في الرثاء أنه فيه شيء من الحزن. قال: وأخرجه أبو عوان عن الليث بن سعد قال: يتغنى به يتحزن به ويرقق به قلبه. كأن يتغنى هنا عمل قلبي، يعني لا يتصل بالصوت، ويمكن أن يكون التحزن هذا ناتجا عن صوت حزين، فيجتمع الأمران. ومعلوم أن حتى أشعار الرثاء والتوجع قد تحزن بالصوت، قد تخرج بأصوات جميلة ومتحزنة. قال: وذكر الطبري عن الشافعي أنه سئل عن تأويل ابن عيينة التغني بالاستغناء فلم يرتضه، والشافعي من أئمة إيش؟ اللغة، الله يفتح عليك. وقال الشافعي وقال: لو أراد الاستغناء لقال لم يستغني، ليس منا من لم يستغني لو أراده. ثم الاستغناء لا يفتقر إلى إذن، ما أذن الله، يعني ما سمح لنبي أن يستغني بالقرآن، لم يأذن الله لشيء، يعني ما أذن لنبي أن يستغني بالقرآن. الاستغناء ما يحتاج إلى إذن، وإنما الذي يحتاج إلى إذن هو المعنى الثاني، التغني الذي هو تحسين الصوت بالقرآن. هكذا دفع قول سفيان أن يتغنى في الحديث ليس المقصود به الاستغناء، قال: وإنما أراد تحسين الصوت. قال ابن بطال: وبذلك فسره ابن أبي مليكة وعبد الله بن مبارك والنضر بن شميل، ويؤيده رواية عبد الأعلى عن معمر عن ابن شهاب في حديث الباب بلفظ ما أذن نبي في الترنم بالقرآن، أخرجه الطبري. وهذه إذا صحت كانت فاصلة في الباب، ففسر التغني بالترنم وهو تحسين الصوت. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر ما أذن نبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن. قال الطبري: والترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارئ وطرب به. قال: ولو كان معناه الاستغناء لما كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى. لكن يبقى البحث في الجهر، هل هو من المرفوع أو من غيره. قالوا: والمعروف في كلام العرب أن التغني الترجيع بالصوت، كما قال حسان: تغني بالشعر، تغنى بالشعر إما أنت قائله، يعني كنت قائلا الشعر فلا تلقي هكذا، لكن يعني حسنه لحنه، تغنى بالشعر إما أنت قائله، إن الغناء بهذا الشعر مضمار. وهذا من أحسن ما يكون عند الشعراء، أن يجمع بين جودة الشعر وجودة الإلقاء، أن يلقيه بصوت حسن. ويؤيد معنى الترنيم وتحسين الصوت حديث: فإن لم تبكوا فتباكوا، وهو في حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي عوانة، وفي ثبوته بحث. ثم قال: وأما إنكاره أن يكون تغنى بمعنى استغنى في كلام العربي فمردود، يعني هذا مردود أيضا على من قاله ولو كان الشافعي. ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وقد تقدم في الجهاد في حديث الخيل: ورجل ربطها تعففا وتغنيا، استغناء. هذا يعني هذا الحديث يكفي، هذا نطق به الصادق المصدوق الذي هو حجة على كل العرب الأولين والآخرين، فهذا من الاستغناء بلا ريب، والمراد به طلب الغنى بها عن الناس بقرينة قوله تعففا. وعلى هذا يدفع قول أنه ما عرف في قول العرب أن يطلقوا التغني بمعنى الاستغناء، وغالبا تدور الدوائر ويرجعون إلى ما اختاره البخاري. يعني هو ذكر هذا وهو متثبت، وهو من أئمة اللغة، يعني معرفته بالغريب وإيراده للغريب في صحيحه بشكل كبير يدل على هذا. قال الحافظ رحمه الله: وفي الجملة ما فسر به ابن عيينة ليس بمدفوع، وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت، يعني من جهة معنى الحديث يمكن أن يترجح أن المراد هو تحسين الصوت. أما أن يقال أن التغني لا يطلق ويراد به الاستغناء فغير وجيه. ومما يؤيد أن المراد تحسين الصوت زيادة يجهر به، فإن كانت مرفوعة قامت الحجة، وإن كانت غير مرفوعة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غيره، ولا سيما إذا كان فقها. ثم قال: والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة، وهو أنه يحسن به صوته جاهرا به مترنما على طريقة تحزن، مستغنيا به عن غيره من الأخبار، طالبا به غنى النفس، راجيا به غنى اليد. فاللفظ مشترك بين هذا كله، فلا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراده. ويمكن أن تكون هذه على مراحل، يعني يكون التغني يحمل القارئ على هذا كله، يحسن الصوت، وإذا حسن الصوت جهر، وإذا جهر ترنم، وإذا ترنم تحزن، وإذا تحزن أعرض عن الدنيا وأعرض عن غير القرآن، وحصل عنده الاستغناء وصار غني النفس. يبقى البحث الأخير الذي معنا في حكم تحسين الصوت والتطريب به بالقرآن، وهل يسوغ أن يصل به إلى أن يحاكي أهل الغناء؟ لأن من يقرأ القرآن بالأوزان والمقامات يستدلون بها بقوله يتغنى بالقرآن. يقول: ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدم. وهذه حال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال جبير: كاد قلبي أن يطير، ما سمع كلاما فقط هكذا، وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن، وامتدح من كان صوته حسنا، قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير، لو رأيتني وأنا أستمع لك البارحة. فأجلسه ماذا؟ أجلسه الاستماع إيش؟ حسن الصوت، حسن أداء أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا في القرآن، وحتى في الأذان قد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما رأى الأذان، أو قال له لعبد الله بن زيد: ألقه إلى أذان أي إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. وهذا من تعظيم القرآن. قال: وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان، القراءة بالألحان، أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك. فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان، يعني تحسين الصوت هذا مقطوع به، أما القراءة على مقامات أهل الألحان والغناء فهذا فيه أقوال. القول بالتحريم هذا مروي عن مالك، حكاه عبد الوهاب، هذا عبد الوهاب المالكي ابن نصر، هذا من كبار العلماء المالكية في العراق، وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم، يعني أبو الطيب الطبري من الشافعية والماوردي كذلك وابن حمدان من الحنابل حكوا التحريم، وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية والماوردي والبندنيجي والغزالي من الشافعية وصاحب الذخيرة من الحنفية الكراهة، هذا القول الثاني، واختاره من الحنابلة أبو يعلى وابن عقيل، وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز، صارت الأقوال كم؟ ثلاثة، وهو المنصوص للشافعي ونقله الطحاوي عن الحنفية أنه يجوز، وقال الفوراني من الشافعية في كتابه الإبانة وهو مطبوع يجوز بل يستحب، صارت الأقوال أربعة، ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه، فلو تغير يعني بسبب التلحين تغيرت مخارج الحروف، قال النووي في التبيان، ما هو التبيان؟ في أداب حماسة القرآن، يعني لم يقله في المجموع ولا في غيره، أجمعوا على تحريمه إذا أدى التغني وتحسين الصوت إلى اختلال مخارج الحروف. قال الحافظ رحمه الله ولفظه، يعني لفظ التبيان، أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة أو ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم. قال وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته وقال في موضع آخر لا بأس به، فقال أصحابه ليس على اختلاف قولين بل على اختلاف حال، فإن لم يخرج بالألحان على المنهج القويم جاز وإلا حرم. وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم، إلى أن قال الحافظ رحمه الله ونختم به والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع، كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح. ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم، فإن حسن الصوت يزداد حسنا بذلك، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، فإن خرج عنها لم يفي تحسين الصوت بقبح الأداء، والله تعالى أعلم. فمن وقف على هذا الخلاف قد يخف وطأة إنكاره على من يقرأ بمثل المقامات، لكن يجل القرآن عن أن تكون التحسين هذا كما هو حاصل في الأزمان المتأخرة أن يربطوه ببعض الآلات، آلات الغناء، هذا محرم، يعني لا يقطع بتحريمه، فإن هذا شيء من العبث. فإذا حسن صوته فوافق أداؤه نغما معروفا عند أهل الغناء اتفاقا لا قصدا فلا حرج، أما أن يتقصد ذلك ويقول أنا أقرأ القرآن على وفق غناء فلان فهذا ليس من تعظيم القرآن، هذه مقامات وألحان عرفت لأهل الفسق، ما تجر إلى القرآن وأهله. والبقاء على سنن السلف المتقدمين أولى، والله تعالى أعلم. نخلص من هذا بفائدة أيضا قد تزيد على هذا، وهي عناية العلماء رحمهم الله بألفاظ الأحاديث النبوية، وكيف أنهم يقفون معها وقفات طويلة ويتعقب بعضهم بعضا ليصلوا إلى ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه عظمة الألفاظ النبوية وأنها على الغاية في البلاغة والإرادة المعاني الكثيرة باللفظ الواحد، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. فهنا يتغنى حملت معاني كثيرة يمكن أن يصدق عليها هذا اللفظ صلوات ربي وسلامه عليه. وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بشفاعته ومصاحبته في الفردوس الأعلى من الجنان، ووالدينا ومشايخنا وسائر طلابنا ومن حمل هذا العلم عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.